أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في دلالة الناي على الصحة بعدما فرغ صاحب الكفاية عن بحث دلالة الناي على الفساد، ذكر قول أبي حنيفة وأتباعه حيث يقولون بدلالة الناي على الصحة في العبادات والمعاملات، وذكر صاحب الكفاية قول أبي حنيفة في آخر هذا البحث تحت عنوان تزليف، فهل هذا هو الصحيح أم لا؟ دلالة الناي على الصحة في العبادات صحيح أم لا؟ وكذلك في المعاملات. ذكر صاحب الكفاية أن ما ذكره أبو حنيفة من دلالة الناي على الصحة صحيح في المعاملات، ولكن إذا تعلق الناي بالمسبب أو تعلق بالتسبيب، إذ ما يتعلق به الناي في المعاملات على أقسام، تارة يكون هو السبب وأخرى المسبب وثالثة التسبب. قال صاحب الكفاية هذا الكلام من أبي حنيفة وأتباعه صحيح فيما إذا تعلق الناي بالمسبب أو بالتسبيب. بالمسبب كما إذا تعلق الناي بتمليك المسلم من الكافر أو بيع المصحف من الكافر، تمليك المصحف من الكافر، فهنا المنهي عن هو التمليك، تمليك المصحف من الكافر أو تمليك المسلم من الكافر. والتمليك، التمليك مسبب، سبب التمليك بعثه، فهذا البيع بعثه في هذا المولد في بيع المسلم من الكافر أو المصحف من الكافر يكون منهيا عن بلحاظ ترتب الأثر، بلحاظ تمليك حصول ملكية للكافر بهذا اللحاظ. إذا تعلق به الناي يعتبر في التكليف أن يكون ما يتعلق به الناي مقدورا للمكلف، القدرة شرط للتكليف، فلا بد أن يكون ما يتعلق به الناي مقدورا للمكلف، أي تمليك المسلم من الكافر يكون مقدورا من المكلف. متى يتحقق التمليك من المكلف وكونه قادرا على التمليك؟ إذا كان التمليك صحيح، إذا كان البيع صحيحا، وأما إذا كان فاسدا فلا يحصل التمليك ولا يقدر المكلف على التمليك. إذا كان التمليك فاسدا لا يقدر، فإذا دل الناي على فساد المعاملة كان الناي سالبا للقدرة، فينتفي التكليف، لا معنى للتكليف، يكون التكليف لغوا، فلا بد من القول بدلالة الناي على الصحة ووقوع التمليك بعد تعلق الناي، ويكون التمليك مقدورا للمكلف. هذا معنى دلالة الناي على الصحة في المعاملة. فطبعا حسب هذا البيان الناي في المعاملة إذا تعلق بالمسبب يدل على صحة البيع، وكذلك التسبب التسبيب كجعل البيع الربوي سببا للتمليك الزائد، فالمنهي عن هو جعل البيع سببا أي للتمليك الزائد، هذا هو منهي عن. فلا بد أن يقع تمليك الزائد بالبيع الربوي كي يكون بيع ربوي منهي عن، لا بد أن يكون صحيح ويترتب عليه الأثر وهو تمليك الزائد كي يتعلق به النهي. فالنهي لا يتعلق بما لا يترتب عليه الأثر، لا يترتب عليه التمليك الزائد. ففي هذا المورد أيضا النهي يدل على صحة المعاملة. وأما إذا كان النهي متعلقا بالسبب كالبيع وقت النداء لا يدل النهي على الفساد، لا يدل، لأن البيع وقت النداء يكون مقدورا للمكلف مباشرا سواء تعلق به النهي أم لم يتعلق به النهي، فلا يدل النهي على الفساد على هذا الفرض. هذا حاصل ما ذكره صاحب الكفاية في المعاملات. وأما ما ذكره صاحب الكفاية في العبادات فقال أن العبادة على قسمين، العبادة الذاتية، العبادة التعليقية. العبادة الذاتية كالسجود لله تعالى، الخضوع والسجود لله تعالى. عبادية السجود تكون ذاتية لا تتوقف إلى أمر الشارع، لا تتوقف مع قطع نظر عن الأمر، يكون السجود عبادة إذا تعلق بالله. نفرض أن السجود من الجنب أو من الحائط يكون منهيا عنه إذا تعلق به الله. يقول صاحب الكفاية يظهر من كون العبادة صحيحة في هذا الفرق أيضا، لأن السجود لا يتوقف على الأمر فيكون ممكنا ومقدورا للمكلف فيقع صحيحا وإن كان منهي عنه. إلا أن هذا الكلام غير صحيح، النهي في العبادة سواء كانت ذاتية أو تعليقية يدل على الفساد لا يدل على الصحة. السجود وإن كان عباديته ذاتية ولكن الملاب في صحة العبادة كونها مقربة إلى المولى المقربية، ثم الملاك في الفساد ألا يكون مقرب، ألا تكون العبادة مقربة إلى المولى. فالسجود إذا تعلق به الناي ألا يكون مبغوزا لله تعالى؟ يكون مبغوز. وما هو المبغوز؟ يمكن أن يكون مقرب؟ لا يمكن أن يكون مقرب، فيقع فاسدا ولا يكون صحيحا. فما هو ظاهر الكفاية من صحة العبادة إذا تعلق بالنهي، إذا كانت العبادة عبادة ذاتية هذا لا يرجع إلى محصل صحيح، وكذلك إذا كانت العبادة تعليقية يدل النهي على الفساد كالصوم يوم العيد. الصوم يوم العيد عبادة تعليقية، أي لو أمر به لكان عبادة، لو تعلق به الأمر لكان عبادة، إذا مع ذلك تعلق بالنهي هل هذا النهي يدل على صحته؟ لا، يدل على فساده، إذ مع التعلق النهي لا يتعلق به الأمر، لا يمكن أن يتعلق به الأمر، إذ اجتماع الأمر في شيء واحد بعنوان واحد يكون مستحيل فلا يتعلق به الأمر. إذا لم يتعلق به الأمر يقع فاسدا. إيه؟ صحة مبنية على قصد الأمر. إذا لم يكن هنا أمر لا يتمكن المكلف من قصد الأمر فيقع فاسدا. فهذا القسم من العبادة أيضا تقع فاسدة إذا كانت منهية عنها. فحاصل الكلام أن ما ذكره صاحب الكفاية من دلالة النهي على الصحة في المعاملات إذا تعلق بالمسبب أو التسبيب يكون صحيح في محله، وأما إذا تعلق النهي بالعبادة فلا يدل على الصحة، سواء كانت العبادة ذاتية أو كانت تعليقية. فما نسب إلى أبي حنيفة من دلالة النهي على الصحة في المعاملات والعبادات هذا ليس في محله وهذا غير صحيح. وهنا إشكال آخر على صاحب الكفاية، وهذا الإشكال الثاني على صاحب الكفاية، حيث قال بالدلالة النهي على الصحة في المعاملات يستلزم بعد مقدمة وهي الفرق بين العبادات والمعاملات. الفرق بين العبادات والمعاملات، وحاصل الفرق أن العبادات أمور مخترعة من جانب الشارع، ولكن المعاملات بجميع أقسامه أمور أخلائية كانت ثابتة عند العقلاء والعرف قبل الشرع، قبل الشرع، قبل الدين. كانت هنا معاملة، كان البيع، كان الإجارة، كان هذه الأمور. فهذه الأمور كانت ثابتة قبل الشرع. غاية الأمر الشارع أضاف إلى هذه الأمور شيء أو شرائط، وليس من الشارع هذه الأمور. فهذه الأمور صحيحة مع قطع نظر عن الشرع. بعد هذا الفرق فنقول إذا كان النهي يدل على الصحة في المعاملات، صحة هذه الأمور لا يدل على صحة شرعية بل يدل على صحة عرفية، مع أن محل الكلام ومحل البحث في المقام هو دلالة النهي على الصحة الشرعية. فما هو المطلوب من صحة من الصحة الشرعية في المعاملات لا يدل على عليها النهي، وما يدل عليه النهي من الصحة العرفية أو العقلائية لا يكون مطلوبا في محل الكلام. فنظرا إلى هذا الإشكال ما ذكره صاحب الكفاية أو أيده قول أبي حنيفة من دلالة النهي على الصحة في بعض المعاملات هذا أيضا لا يرجع إلى محصل صحيح. هذا تمام الكلام في بحث النواهي. فيقع الكلام بعد هذا إن شاء الله في بحث المفاهيم. الحمد لله.